إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا اللهم أمن إخواننا على أرض تونس من الفتن يا رب العالمين اللهم حقق لهم الأمن والأمان اللهم حقق لهم الأمن والأمان اللهم حقق لهم الأمن والأمان اللهم ول أمورهم خيارهم ولا تول أمورهم شرارهم اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونعوذ بك اللهم من السلب بعد العطاء اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء 28 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة برسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى بشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم أمين أحبتي في الله ما زال الحديث موصولا مع أدلة الأحكام الشرعية كما بينها المصنف رحمه الله تعالى وهي أربعة أدلة الأول القرآن الكريم الثاني السنة المطهرة الثالث الإجماع الرابع القياس الصحيح فيما مر من لقاءات تكلمنا عن الدليل الأول القرآن ثم الدليل الثاني السنة ثم انتهينا في اللقاء الماضي من بيان الدليل الثالث للأحكام الشرعية ألا وهو الإجماع وفي هذا اللقاء إخوتاه نقف أمام الدليل الرابع من أدلة الأحكام الشرعية نقف مع القياس يقول المصنف رحمه الله تعالى وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما وهذا تعريف مختصر دقيق واضح بين. وهذه فائدة من فوائد القراءة للعلماء الثقات وأخذ العلم عن العلماء. فالعالم يختصر لك المطولات فيوفر عليك الوقت ويوفر عليك الجهد. العلامة السعدي رحمه الله تعالى عرف لنا القياس الصحيح في كلمات معدودة، هو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. طبعا الكلام واضح جدا، دقيق جدا، نافع جدا، مختصر جدا، وهذه فائدة مهمة يجب على الطالب للعلم أن يحرص عليه. ولذلك أمر عجب عندما تقرأ في كتب سلف الأمة ترى أمرا عجيبا، تشم في كلامهم بركة العلم، تشم في كلامهم بركة العلم، لأنهم ما حصلوا العلم إلا ابتغاء مرضات الله، ولأنهم تحملوا المشقة والعناء في طلب العلم وتحصيله، فبذلوا من أوقاتهم ومن صحتهم ومن أموالهم لخدمة دينهم، فرفعهم الله عز وجل بالعلم. فكم من وضيع رفعه العلم، وكم من عزيز أذله الجهل. فالعلم إخوتاه يحتاج إلى تضحيات. العلم إن أعطيته جزءك لم يعطك شيئا، وإن أعطيته كلك أعطاك جزءه. إنه غالي ونفيس. سئل أحد السلف كيف حصلت العلم؟ قال بالمصباح وبالسهر حتى الصباح. بالمصباح وبالسهر حتى الصباح. وذكرت لكم فيما مضى بعض النماذج المضيئة لطلب العلم، وذكرت لكم قصة أحد العلماء الكبار وكيف أن العلم الشرعي سبب في تأييد الله للعبد. سبحان الله، هذا العالم يسمى يعقوب الفسوي من أئمة السلف، كان في طريقه لطلب العلم يتحمل كل مشقة وعناء من أجل الطلب. المهم، سافر في رحلة لطلب علم الحديث عن العلماء الكبار. طبعا هم كانوا يتركون البلاد من أجل طلب العلم عشان نعرف الفارق بيننا وبينهم، كانوا يتحملون مشقة السفر ويتحملون مشقة الجوع والحاجة من أجل طلب العلم والحرص على سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. المهم، سافر في طلب علم الحديث، ومن أشرف العلوم وأجلها بعد علوم القرآن الكريم. فكان في طيلة النهار في مجالس العالم والعلماء يحصل، اليوم كله تحصيل، وإذا جاء الليل الليل كله تدوين وكتابة. اللي حصله طول النهار يبدأ يكتبه طول الليل كتابة، يحفظ، وبالليل يعمل ايه؟ يدون. فكان يصل نهاره بليله في طلب العلم، وقل أن نجد أمثال تلك النماذج. المهم، ذات ليلة ويدون العلم ليلا فقد بصره. طبعا كانوا بيطلبوا العلم على اللمب الزيت، قناديل، ما كانش عندهم مصابيح كهرباء الآن، والخير اللي احنا عايشين فيه ده، لا كان على الشمع، على الشموع كده زي الشمعة كده، مصباح من فتيل بالوقود. ويمكن العهد قريب كان موجود في بعض بلاد الإسلام، يعني احنا الصغارين تربينا على اللمبة الزيت دي بالكيروسين، كنا بنسميها لمبة نمرة 10 ولمبة نمرة 5، هي عبارة عن زجاجة وفيها فتيل، الزجاجة بتحط الوقود اللي هو الكيروسين وتشعلها وتقعد طول الليل تذاكر على المصباح ده. المهم فقد بصره وهو يقرأ ويسجل ويكتب، اشتد حزنه. لماذا اشتد الحزن؟ لأنه بفقد البصر سيمنع من تحصيل حديث النبي محمد. ما كناش بيحزن يا جماعة على دنيا، الراتب النهاردة قل 10 يورو، ولا النهاردة جات لك اشترافة زي بتقولوا كده وانت ماشي بالسيارة الكاميرا ضربتك هتدفع 100 يورو، مصيبة حلت عليك، يمكن ما تنامش الليل وتقعد تشكي وتبكي وتندي بحظك. انما يفوتك فرض صلاة الفرض مش على الباب في درس العلم بتيجي تنام، اي نعم انا لسه بادئ هادي، ففي ناس بتنام ولا هادي كده، انما انا بحذر اللي بينام، هو حر انا مش هسيبه ينام. يعني ما شاء الله لما يكون في اخبار على الجزيره ما بيناموش، وفي درس العلم كلهم الغالب نايم. طب نعمل كده خبرين ثلاثه على الجزيره ولا ايه؟ فسبحان الله يا جماعة اشتد حزنه. لماذا اشتد حزنه؟ لأنه فقد البصر، وده سيعيق تحصيله الحديث النبي محمد، هيعيق تحصيله للحديث يا الله. فاشتد حزنه، اشتد وكثر بكاؤه ونحيبه، ونام في هذه الليلة حزينا باكيا. مصيبة كبيرة جدا أن يعاق عن طلب العلم وتحصيل حديث النبي، مشكلة خطيرة جدا. فإذا به يرى فيما يرى النائم، يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: ما لي أراك حزينا؟ قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله ما حزنت إلا من أجل سنتك وحفظ حديثك. فقال له النبي: أبشر يا يعقوب. ووضع النبي يده على عينه فعاد بصره بقدرة من يكون الشيء كن فيكون، فقام من نومه فزعا وإذا به يبصر، فجاء بالدواء والقلم وبدأ يكتب حديث رسول الله. طالب العلم مؤيد، الله يؤيده، الله ينصره، الله يمكن له، بشرط أن يطلب العلم ابتغاء مرضات الله تعالى. إذا بقول لك احرص على طلب العلم، والله يا جماعة حاجة الإنسان للعلم أشد من حاجته للمطر، والله حاجة الإنسان للعلم أشد من حاجته للماء وأشد من حاجته للهواء، لأنك لا ولن تتمكن أن تحيا في دنيا وتعمل بدين إلا بالعلم. علشان كده السلف أفنوا أعمارهم في طلب العلم. وكلكم يحفظ مقولة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. فلابد أن نحرص على تحصيل العلم، وخاصة إذا كان العلم يبذل لنا، فكم من بيئ ضيق عليها ولم يصلها العلم. فإن وصلك العلم فاحرص على تحصيله، فاحرص على تحصيله، خاصة أن تزاحم أهل العلم بالركب حتى تحصل، لأنه كما تعلمون نصف العلم سماع، نصف العلم إيه؟ سماع. الله تعالى خلق لك أذنين ولسانا واحدا لتسمع أكثر مما تتكلم، لتسمع أكثر مما تتكلم. إحنا عكسنا الآيات، بنتكلم أكثر ما نسمع، بنتكلم أكثر ما نسمع. لا، لازم بقى نسمع أكثر مما نتكلم. العلامة السعدي رحمه الله تعالى وجعل هذا في ميزان حسناته، اللهم أمين، يصف لنا القياس بقوله: وأما القياس الصحيح، وانظر إلى دقة العالم في اللفظ ووضع الحد، قال لك القياس إيه؟ صحيح. بمفهوم المخالفة في عندنا قياس إيه؟ فاسد، قياس فاسد. فعايز يقول لك أن الذي يعد حجة عند الجمهور أي أنواع القياس؟ الصحيح وليس الفاسد، وليس إيه؟ الفاسد. لأن هناك أقيسة تبنى على الهوى، أقيسة فاسدة، هذه الأقيسة مردودة عندنا، إنما الحجة هو القياس الصحيح. ففي التعريف خرج القياس الفاسد، ودي اسمها بقى اللبيب بالإشارة يفهم، وبيخاطب طالب علم، فبيضع كلمة تبصر وتوضح، تقول لك انتبه، ما بنتكلم على نوع معين من القياس كدليل من أدلة الأحكام الشرعية، وهو القياس الصحيح فقط، أما القياس الفاسد مردود كله. طب القياس الفاسد يعني إيه؟ إما يكون قياس يصطدم مع نص أو دليل، يعارض النص أو الدليل، يبقى الدليل واضح والنص واضح وده يعمل عكس قياسا، فده اسمه القياس الإيه؟ الفاسد. ده مش موضوعنا. ليه؟ ده مردود عندنا. هنتكلم عن إيه؟ القياس الصحيح الذي يعد حجة، واضح؟ وهذا النوع من القياس لم يختلف فيه إلا الظاهرية فقط، وكان من أشد الناس مخالفة ابن حزم رحمه الله تعالى، لأنه يأخذ بظاهر النص ولا ينظر إلى العلل في الأحكام رحمه الله تعالى. وليس معنى هذا أن ترد أنت ابن حزم، لأن في بعض الناس كده لسن لقصور فهمهم عندما نوضح يخلط بين التوضيح وبين التجريح، فارق بين التوضيح وبين التجريح. الإمام ابن حزم إمام من أئمة الإسلام، ولكن معروف أن المذهب الظاهري له بعض السقطات مدونة ومسجلة ومعروفة، لكن كعلم الله أكبر. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: ما تمكنت من الفتوى إلا بعد تحصيل للمغني لابن قدامة والمحلى لابن حزم. ما تمكنت من الفتوى إلا بعد تحصيل للمغني لابن قدامة والمحلى لابن حزم. طبعا كثير من شبابنا ما يعرفش عن المحلى لابن حزم، ماشي؟ مشكلة خطيرة جدا يا جماعة، من أروع كتب الفقه لابن حزم، فقه الظاهري، فيه فوائد جمة، ولكن لا يقرأه طالب علم إلا بعد أن يمكن في الفقه. يعني ده مرحلة أخيرة قوي، ما تجيش النهاردة تروح تقول لي راح تجيب كتاب المحلى، اوعى كده، أنا عارفك بتحب قوي إنك تقرأ، فمش أي حد يقرأ في الكتاب ده، اللي يقرأ فيه يكون عنده علم ومحقق في الفقه عشان يستطيع التمييز، واضح؟ فابن حزم فقط اللي خالف في قضية القياس، لأنه عنده يأخذ بظاهر النص ولا ينظر إلى العلل في الأحكام. إنما عند الجمهور القياس الصحيح حجة ودليل من أدلة الأحكام الشرعية، وإن اختلفوا في التفاصيل، أما في القياس كقياس لا فيش خلاف عند الجمهور، إنما في بعض التفاصيل عند العلماء بعض الإيه؟ الوقفات. إذن القياس الصحيح بهذه الدقة يبين العلامة السعدي أي أنواع القياس الذي يعد حجة عند جماهير العلماء، وهو القياس الصحيح، وبالتالي فالفاسد مردود، وهو الذي يعترض النص أو يخالف النص. يقول: وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. من التعريف ده يا جماعة يتبين لنا أن القياس له أركان، القياس له أركان، وأركان القياس أربعة. الأول الأصل الذي ثبت له حكم الشرع من كتاب أو سنة، ده أول ركن من أركان القياس، عندي أصل. اثنين الفرع وهو المقيس على الأصل، يعني الحادثة أو المسألة التي نريد إلحاقها بحكم الأصل. ثلاثة الوصف، الوصف الذي يجمع بين الأصل والفرع، واضح، اللي بنسميه العلة، علة الحكم في الأصل إيه كذا وكذا وكذا، أنت وصلت العلة دي في الفرع يطبق عليها إيه حكم الأصل. الركن الرابع الحكم، الحكم الأصل حكمه إيه، فينطبق الحكم على الفرع إذا توافرت العلة. يبقى أنا عندي كام ركن في القياس؟ أربعة الأصل، اثنين الفرع، ثلاثة العلة، أربعة الحكم. سهلة خالص أهي، الأصل الفرع العلة الحكم. أوكي باللغة بتاعكم حلوة دي؟ حلوة. أوكي يا رياض أنت جيت أنت الآن، الحمد لله على السلامة، شفتكش في أول الدرس. احنا بنحاول نعيد ونكرر المسائل دي، مهمة جدا. ماشي، يبقى تاني يا جماعة، القياس الصحيح هو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. يبقى أنا عندي أربع أركان القياس، عندي الأصل وعندي الفرع وعندي العلة وعندي الحكم. كتبنا الكلام ده؟ لسه بالمثال يتضح المقال. أنا عارف إنه كلام شوية علمي محتاج لتبسيط وتسهيل، أنا عارف. ماشي، فهنبدأ نضرب الأمثلة عشان ناخد كده في كل مثال أقول لك هات لي كده أركان القياس الأربعة الموجودة في المسألة، تبدأ تبقى عارف فين الأصل، فين الفرع، فين العلة، فين الحكم. يقول الشارح: هذا تعريف القياس، ووصف المصنف القياس بالصحيح احترازا من القياس الفاسد. وأول صورة لصور القياس الفاسد أن يكون القياس في مقابلة دليل، يعني في مقابلة نص. إذا كان القياس يعارض دليلا فلا عبرة به، لا يعول على القياس. إذن نستفيد من هذا لكلام الشارح أن شرط القياس ألا يعارض دليلا، يعني ألا يصادم نصا. يقول: طيب فمتى نص الشارع؟ يمكن أن تضع لهذا الكلام عنوانا، وهو: ما كيفية القياس؟ يعني كيف يتم إجراء القياس. الشيخ في كلامه يقول، وهو كلام دقيق رصين، خلي بالك ده كلام الشارح يصف تعريف المصنف، يقول: وهو كلام دقيق رصين. وذكرنا أن هذا أدب، أدب الطالب مع العالم. الإمام السعدي رحمه الله من أئمة العلماء، واضح. الشيخ الفوزان ومن يأتي من بعدهم طلبة علم لهؤلاء العلماء الكبار رحمهم الله تعالى. فانظروا إلى دقة الوصف لكلام الشيخ، ده بيعلمنا احنا كمان الأدب، ان انت تكون مؤدب مع اهل العلم ولا ايه؟ لازم تتأدب مع الشيوخ والا تفقد بركة العلم وتصاب بالكبر وتبتعد عن الطريق وتهان ولا تكرم ابدا. خلي بالك قوي والله يا جماعة، لا يصل الإنسان إلى منزلة بين الناس إلا بأدبه مع العلماء. فكلما تأدب الطالب مع العالم ومع المعلم كلما زاده الله فضلا، وكلما أعزه الله عز وجل. انظر إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول لنا: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. شوف دقة الكلام يا جماعة، ذللت طالبا. فين يا جماعة الطالب اللي بيتحمل الذل من أجل طلب العلم؟ الآن لو المعلم شد على الطالب مشكلة كبيرة، يا الله، لأن الطالب في غالب الأحيان يعامل المعلم بالندية. إزاي الشيخ يزعق لك ليه؟ وليه عندك إيه؟ اللي عندك ايه؟ الشيخ بمثابة الأب المربي، واضح، له عليك حقوق عظيمة. طبعا نتكلم هذا مش مع الشيخ سيد يعني، هذا انا بعلمكم مع العلماء قاطبة. فانتوا بيتكلم عشان ما احنا مؤدبين معاك يا شيخ، هيجي لك برضو الندية جواك، فانا بنبهك خلي بالك. لا، ده منهج السلف في طلب العلم والتلقي عن العلماء. يعني شو ابن عباس؟ مين ابن عباس؟ ابن عم رسول الله. مش انت بقى يا حسام ولا يا سامي ولا يا ياسين، ده ابن عم النبي. ومين ابن عباس؟ ده الذي دعا له النبي بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول لنا: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، ووالله ما حصلنا علما إلا بالذل. والله إلا بالذل تحت رجل العلماء وبحمل مدسات العلماء وبتقبيل يد ورأس العلماء لمنزلتهم ولعظم قدرهم. يعني ابن عباس كان يذهب إلى الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، ده بقى متخصص علم الفرائض ومتخصص علم القراءات في القرآن الكريم، هو اللي كان موكل بجمع إيه؟ القرآن. هو اللي قال عنه النبي: أفرد أمتي زيد بن ثابت، يعني أعلم الأمة في الفرائض، يعني علم المواريث. من هو؟ زيد بن ثابت. فاللي عايز ياخد المواريث ياخد عند مين؟ عند زيد بن ثابت. فابن عباس عايز يحصل العلم ده، فيأتي إلى باب زيد، وكان في وقت الظهيرة، فيجلس على بابه منتظر خروج العالم، وده ابن عم النبي. طب خبط الباب، وبعدين وقت الظهيرة والغبرة والحر والشمس، كل اللي يمر على عبد الله بن عباس يقول: يا ابن عباس لما تجلس؟ اترك بابه، يعني خبط عليه. يقول: لا، حتى يستيقظ. وهو في قيلولة، أنا أنتظر. يا الله، تنتظر يا ابن عباس؟ أيوة أنتظر، أنتظر العلم. فين؟ لما استيقظ زيد رضي الله عنه وارضاه فتح الباب، وجد من؟ ابن عباس. الله أكبر. قال ابن عم رسول الله:
لو طلبتنا لجئناك.
الله أكبر.
بس أنت تبعت لنا احنا نجيلك. فقام ابن عباس وقبل يد المعلم. غلام يا جماعة معلم رضي الله عنه وأرضاه. فقال له زيد: ويحك يا ابن عم رسول الله، ماذا تصنع؟ قال: هكذا علمنا نبينا أن نفعل بعلمائنا. اتربى على إيد النبي، عارف قدر العلماء. ما سمع من سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: ليس منا من لم يوكر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. والكبير يشمل العالم أيضا. فلما تقرأ عن نهج السلف يقولون: كنا نأخذ العلم عن الأكابر ولا نأخذه عن الأصاغر. فيجي شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم يفسروا إيه معنى الأكابر وإيه معنى الأصاغر، يقولون: والكبير عندنا صاحب السنة ولو كان صغير سن، والصغير عندنا صاحب البدعة ولو كان كبير سن. إذا مش بالسن ولكن بالسنة، عنده علم السنة يبقى كبير حتى ولو كان إيه؟ صغيرا سنا. ليس منا من لم يوكر كبيرنا. فأهل السنة كبار وإن كانوا حدثاء أسنان، وأهل البدعة أصاغر وإن كانوا كبار في السن. فإذا بزيد يقبل يد ابن عباس. الله أكبر. فقال: معلمي ماذا تصنع؟ قال: وهكذا علمنا ربنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. الله أكبر. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في يوم من الأيام المعلم زيد بن ثابت كان في السوق ومر عليه عبد الله بن عباس، وهذا الأثر عند الإمام أحمد وغيره سند صحيح. فطبعا زيد يقضي بعض الحاجات ومعاه الدابة. ابن عباس معدي شاف المعلم بيقضي بعض الحاجات، فيعمل ابن عباس ابن عم رسول الله، فإذا به يقود دابة المعلم ويمسكها من خطامها ويقربها لشيخه. الله أكبر. يقول زيد: تنحى عن الدابة يا ابن عم رسول الله. يقول: هكذا علمنا نبينا أن نفعل مع علمائنا، أنت تركب وأنا اللي أقود. الله. أدب. ابن عباس يتكلم عن قصة طالبي العلم فيقول: قلت لصاحب لي: هيا بنا نطلب العلم على يد صحابة رسول الله. فقال لي صاحبي: يا ابن عباس، وهل ترى الناس يحتاجون إلى علمك وفيهم كبار الصحابة؟ التصديد بقى للهمم، يعني ده كبار الصحابة موجودين، الناس يحتاجوا لعلمك أنت؟ بيصبطوا. فتركته. ده ما ينفعش يكون رفيق في الطلب، إن اللي عايز يطلب العلم يحتاج لرفيق يعينه، صاحب همة يشجعه مش يصبط همته. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أو كما قال النبي. فهناك من أهل العلم أوعية عنده العلم لكن ما عندوش الاستنباط، مشغول بالرواية، ففي نقله لعل أن يصادف صاحب دراية فيجمع بين الرواية والدراية فينفع الله به الأمة. واضح؟ أنت عندك مثلا لما تقرأ قصص علماء السلف تجد الكثيرين منهم كانوا أصحاب رواية فقط. الإمام أبو زرعة رحمه الله تعالى من أهل الحديث لكن صاحب إيه؟ رواية، يحفظ وينقل ويسرد، لكن ينقل العلم إلى من؟ هو صاحب دراية، كالبخاري رحمه الله، إمام مسلم، الشافعي وأحمد، مالك وأبو حنيفة، دول أصحاب رواية ودراية. رب حامل فقه ليس بفقيه، عنده السنن والنصوص، يعني يحفظ آلاف مؤلفة من الحديث الصحيح، لكن قدراته على الاستنباط ضعيف. فعندما ينقل هذه الرواية إلى أصحاب الدراية يستنبطون منها الخير الكثير، واضح؟ ودعا له النبي أيضا بنظرة الوجه، الوعاء ده لأنك وعاء لسنة النبي، فانقل ما تعلمته لغيرك لعله أن يصادف صاحب دراية فينفع الله به الأمم، واضح؟ عشان كده بقول قال النبي على فراش الموت بلغوا عني ولو آية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذا الرجل أراد أن يثبط ابن عباس، قال يا ابن عباس وهل ترى الناس يحتاجون إلى علمك وفيهم من فيهم من أصحاب رسول الله؟ الله أكبر. ابن عباس يقول فتركته، عايز علينا منهج آخر اللي يثبطك اتركه، ماشي كده؟ سنقعد بقى عايزين همم، ها رياض نخرج بقى شوية من القبور ونشتغل، ماشي كده؟ يعني العلم محتاج لشغل، محتاج لجهد. طبعا قصة القبور عارفينها، طبعا لما واحد قال لك ايه القبور دي بقى، هم قاعدين في القبور؟ احنا عندنا بعض الاخوة ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، يعني بيجوا يفطروا عندنا الاثنين والخميس معانا في البيت، وبعد الافطار يخشوا الحجرة الثانية ويطفئوا المصابيح ويقول له تخيل ان انت في القبر. فالاخ يقول له طب واصوات الجماعه؟ يقول له دول اصوات المشيعين، يعني كمان جعلنا مشيعين ابن ايه. ويقعدوا بقى يستنبطوا فوائد للظلمه ومش عارف ايه، يعني اخر مره استنبطوا 41 فائده للظلمه. عايزين تسمعوهم؟ هم موجودين بينا الان، بس هيبقى على الدرس، هم مستعدين يقولوا، يعني هم قاعدين. فعايزين همم بقى في طلب العلم يا جماعة، الوقت فعلا محتاج أن نغتنمه في طلب العلم والتحصيل عشان تكون طالب علم. عايز يا جماعة من البداية تبدأ على الأقل يكون عندك على الأقل في بداية علمك أنك تكون حافظ مثلا متن 40 نووية. مين يا جماعة مستعد يسمع الآن متن 40 نووية؟ 42 حديث عن رسول الله، جامعة جمعت الخير كله كما قال عنه العلماء، قالوا عن متن 40 جمع النصوص التي جمعت أصول الشريعة، وقال عنه من المعاصرين من حصل 40 النووية حفظا وفهما أصبح عالما، أصبح عالما. أو متن صغير جدا جدا كتيب اسم 40 النووية لإمام النووي رحمه الله تعالى، في 42 حديث عن رسول الله في البخاري ومسلم وعند أصحاب السنن. لازم تكون حافظ المتن ده، أو متن جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، يكون عندك المتن تسرد تقول عن كذا عن كذا عن كذا قال النبي كذا. الرواية مهمة جدا، يكون عندك النص عشان تعرف ان انت طالب علم، عندك عندك المتون. فمن حفظ المتون بلغ الفنون، هتوصل. لازم تهتم فارق بين طالب علم وبين ثقافه. ثقافه بتجمع لك كم معلومه كده ما شاء الله تعرف تتكلم، مثقف. انما الطالب لازم يكون عنده تأصيل وعنده يقول لك لازم الوعاء يكون مملوء بالعلم، عشان نعمل زي الهواء اللي بيتصدر قبل ان ينضج، ده مشكلته مشكله. ليه؟ لان الجراب بيفضى بسرعه وبيتكشف بسرعه، انما كل ما تحصل علم كل ما تتملي لا يخشى عليك، واضح؟ وكثره العلم تعلمك التواضع بخلاف الفراغ. فابن عباس قال فتركته وأتيت جابر ابن عبد الله صحابي الجليل من علماء الصحابة رضي الله عنه وعن أبيه، يقول في ليلة باردة شديدة الظلمة وقفت على بابه والريح يسفي في وجهي، يعني رايح كده التراب والعفرة والغبرة زي ما انت بتشوف كده ساعات المطر والجليد عندكم هنا، وما شاء الله بيجوا طلبة العلم بيتحصلوا العلم ما شاء الله، الله أكبر. فابن عباس يحكي لنا بقى المشهد، يقول فطرقت باب جابر فقال ابن عم رسول الله لو طلبتنا لأتيناك، قال العلم يؤتى ولا يأتي، وبدأ يتعلم على يد الصحابة فحصل علما عجيبا لدرجة ابن عباس لما مكنت العلم، شوف بقى تحقيق قولته ذللت طالبا فعززت مطلوبا، كان ابن عباس يجلس في بيته فيجتمع طلبة العلم على بابه فيقول لخادمه أدخل علينا من يريد مسألة في القرآن وتفسيره، فيدخلون حتى يمتلئ بهم الدار، تمتلئ بهم الدار، كله عنده سؤال في التفسير في الآيات أسباب النزول، وابن عباس يجيب حتى يفرغوا جميعا من أسئلتهم يخرجوا. يقول لخادمه أدخل من أراد أن يسأل عن حديث رسول الله، فيتملي الدار كله بيسأل في الحديث ويجيبهم يخرجوا. يقول أدخل من أراد مسألة في الفقه والجانب العملي، يخش يتملي الدار ويخرجوا. بعد كده طب لغة العرب، الدار يتملي ويخرجوا. في الشعر، في الأدب، في النثر، في الأحساب، في الأنساب، ذللت طالبا فعززت مطلوبا. فطلب العلم يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى جهد. فانظروا إلى هذا الأدب بين الطالب والمعلم، يقول الشيخ في كلامه يقول هو كلام دقيق رصين، في المدح الطيب الجميل وبيان فضل العالم. يا جماعة فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب كما قال النبي محمد. ولذلك الأمة ما عزت إلا عندما كرمت علماءها. انظروا لتاريخ الإسلام كده، فترات عزة الأمة إمتى؟ لما كان العلماء لهم الكلمة، صح؟ لما رجع العلماء للخلف إيه اللي حصل للأمة؟ انكسارات وضياع. فلا خير في أمة يهان فيها العلماء، لا تنصر أمة يهان علماؤها. إمتى تنصر الأمة؟ لما تقاد بالشرع، ولا يعرف الشرع إلا عن طريق العلماء. ولذلك قالوا أن الأمراء والملوك حكام على الرعية، والعلماء حكام على الأمراء والملوك، لأن الملك والحاكم لا يتمكن من الحكم إلا بالعلم، والعلم عند من؟ عند العلماء. فدايما حتى الإمارة محتاجة لإيه؟ للعلماء. وعشان كده بقى مقولة العلماء العلم يؤتى ولا يأتي. طبعا دي كانت في مقام الذهاب للسلطان، لأن أحيانا بعض الأمراء كانوا يبعثوا العلماء عشان يعلمون في بيوتهم، فكان علماء بقى يقولون لا العلم يؤتى ولا يأتي، عايز يتعلم يجي. وكان أحد أمراء المسلمين له ولدان، فكان يأخذهم إلى مولى وعبد ليتعلموا العلم على يديه، الأمير نفسه يأخذهم ويوديهم. فكان يوصي أولاده كده آدي قيمة العلم، شوفوا بالعلم احتاجنا لهذا العبد، أمير أمة. أيوة العلم، فالعلم يؤتى ولا يأتي، هذا مع الأمراء والحكام اللي عايز ناس العالم يجيله البيت أو لا لا، إنما للناس يبذل ويأتي إن شاء الله في مقام الدعوة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والنبي كان ينتقل بالعلم والدعوة، في السفر يدعو ويذهب للناس يدعوهم، صلى الله عليه وآله وسلم. فالعلم يبصرك ويؤصل عندك المفاهيم، لأن كثيرا تجد بعض الشباب يقول مقولات كده ولا يدري ما ضابطها، يطلقها وخلاص، والمقولة دي يدني لها ضوابط ولها حدود ولها أحكام، وتقال هنا ما تقالش هنا، ومحتاجة فهم وعلم. فعشان كده دايما بحذر الشباب من إطلاق بعض المقولات دون رجوع للعلماء. أحيانا يعني بتطلق أنت جملة وأنت لا تدري معناها على أنها أصل، واضح؟ فمهم جدا من الرجوع وعرض الأقوال والأعمال على ميزان الشرع، الكتاب والسنة، وده يكون عن طريق العلماء، عن طريق العلماء. قال: وهو كلام دقيق رصين ما أجله من أدب، فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينهما بينها وبين المنصوص، وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم سبحانه جل وعلا لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المتخالفات. الله، هذه الطريقة في القياس. يقول: فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، قوله ووصفها بوصف يشير بهذا إلى العلة المنصوصة، لأن العلة تنقسم إلى قسمين: علة منصوصة وعلة مستنبطة. أقسام العلة قسمان: علة منصوصة يعني تؤخذ من النص، وعلة مستنبطة يستنبطها العلماء، يستنبطها العلماء. واحنا محتاجين مثال على المنصوصة ومثال على المستنبط. طيب، بيضرب الشارح لنا المثال، يقول: العلة المنصوصة كما ورد في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة، الهرة اللي هي القطة البسة، العامة بيسموها البسة، ماشي، مشمش، كت، كتسة باللغة الألمانية اسمها كت، كت، كتسة. الحمد لله على السلامة يا ياسين. الجواز حلو بيخلي الواحد ينطق. كتسة. فالنبي قال في الهرة ايه صلى الله عليه وسلم؟ انها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. الله، إنها ليست بنجس. لماذا رسول الله؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات. الله، يعني صعب جدا يحترز الإنسان من القط. إذا قفلت الباب تنطلق من الجدار، تجيلك من منور، تجيلك من قبو من تحت، تجيلك في البتاعة بتاعت الهيثم، قطة بقى. طبعا مش هنا في بلادنا. هنا انا ما شفتش لسه قطط، مش عارف بيروحوا فين. احنا عندنا كنا صغارا يعني كده من كثرة القطط كان يجي بعض الناس في الحي يعملوا ايه، يجيبوا شوال ويعبوا في القطط عشان ما يرجعوش للبيت تاني، يروح واخدها في سيارة لمحافظة تانية وروح مفضيها بالشوال، وبرضه كانت بترجع. يا بنت الايه، كانش بيموتها طبعا جوز يعني، لكن كان بياخدها حيه ويرميها يطلقها في مكان تانية، لانها عداله ليل ونهار مش مخلي يتهني على اكله. سبحان الله يا جماعه، امر غريب جدا، حتى القطط بالغريزه تعرف ايه الحلال وايه الحرام. سبحان الله، والله يا جماعه شوف القطه كده، جرب كده هات قطه في البيت في يوم واديها انت الاكل بنفسك، تلاقي قاعده جنبك هاديه وبتاكل مطمئن. طب خليها هي اللي تسرق الاكل، بتعمل ايه اذا خطفته؟ تجري وتستخبى، عشان عارفه انه كده غلط. انما لما انت اديتها قعدت جنبك وقاعده ما شاء الله وتبص لك كده، خلصت يقول لك انا خلصت يعني عايزه تاني. انما لما هي تخطف تخطف وتجري، فطره غريزه. فالنبي قال عن القطه ايه؟ انها ليست بنجس، انها من الطوافين عليكم والطوافات. يقول الشارح قوله انها عله، انها يعني عله، عله عدم تنجسها يعني. يعني الشرع حكم بطهاره الهره، يعني البسه، هي في اللغه بسه، العوام بيقولوا البسه بالكسر. وذلك الشارح بيعلق تعليق جميل جدا جدا في المساله دي، يقول لك يا ريتنا مثل العوام اللي كانوا على زمن صاحب القاموس. ان صاحب القاموس اللغه بيقول لك والبسه لغه بالفتح والعوام ينطقونها بالكسر، يقولوا البسه. ففرق بسيط قوي، هي نفس الكلمه بس غير التشكيل. انما احنا بقى بنجيب كلمات ما انزل الله بها من سلطان. لا واحد بيتكلم بيهدر، ما تعرفش الكلام ده ايه، هل الماني ولا تونسي ولا ما، يقول لك بتكلم عربي. عربي ايه يا عم الحاج؟ مالوش علاقه بالعربي خالص. الله يبارك فيك. زي صاحبنا، فاكرين انتوا القصه ايه اللي حصلت عندكم هنا؟ واحد بيقول للتاني الثمينه دي هنحل البروبليما دي. كان الاخ المصري جاي لسه جديد المانيا، فاخ تقريبا جزائري قابل معاه فبيتكلم بدردشه، فبيقول له الثمينه دي هنحل البروبليما دي. فالاخ مش فاهم، يقول له يعني ايه؟ فزميله برضه جزائري قال له يا اخي بيقول لك الثمينه دي هنحل البروبليما دي، انت ما بتفهمش عربي؟ هو ده عربي؟ هو ده العربي. طبعا الثمينه دي لغه فرنسيه، لو سامين يعني اسبوع ولا ايه؟ مش اسمه كده؟ صحيح؟ لا ما انا دارس فرنسيه برضه. هنحل، اهدي بس اللي جت يعني من الحل. البروبليما يعني المشكله دي، ماشي هنعديها. هيقول لك اتكلم عربي، فدي مشكله خطيره جدا يا جماعه. وكما قال احد علمائنا يوم ان تعجمت الالسن تعجمت الافهام، لما اللسان بقى عجمي ما هوش عربي، الفهم كذلك. سبحان الله، تجد دايما اللي يتكلم فرنسيه ده عقله بقى فرنسي، الفهم بقى فرنسي، بعيد عن منهج القران والسنه الا من رحم ربي وعفو، لانه تعجم اللسان. هيفهم القران ازاي يفهمه؟ واللي بيتكلم الماني ده وما يعرفش حاجه عربي هيفهم القران ازاي؟ فاهم؟ بلسان عربي مبين، ده اللي عايز يفهم القران. شفت مهم جدا تكون على علم بلغه العرب ازاي؟ فاسمها في اللغه البسه، والعوام ايامهم بيقولوا عليها البسه. ادي العوام في زمانهم، يعني العوام في زمانهم علماء اليوم العوام. المهم طبعا الشيخ برضه في كلامه بيحزننا يعني على حالنا، ربنا يسلمه. ما اقول لك عموم البلوى بقى، نسال الله السلامه. يقول الشيخ قوله انها اي عله، يعني الشرع حكم بطهارة الهرة يعني البسة على لغة العوام التي تسمى في اللغة العامية البسة بالكسر، ولا هي بعامية، يعني هي أصل لغة عربية مش عامية، لكن هم غيروا بس تشكيل بعامية. صاحب القاموس قال البسة بالفتح والعامية تكسر الباء. شوف العامة، ده كلام الشارح ده، شوف العامة اللي على وقت صاحب القاموس. إذا نحن يكفينا أن نصير مثلهم، يا ريت نكون زيهم زي العام في زمانهم، يعني زمان السلف. البسة بالكسر، ليتنا نصير مثل العوام الذين على وقت صاحب القاموس. وكلام الشارح بيتفق مع كلام عالم جليل نحبه كثيرا، كان يخطب خطبه يقول، بيقول لطلبه العلم اللي عليهم تحت علماء، قل نحن نعلمكم العلم لتكونوا من العوام، لتكونوا ايه؟ من العوام. وكانها يقصد عوام ايه؟ السلف فعلا كانوا، اه ادي العوام. عشان تخلي بالك، لان البعض كده لما بيسمع درس او درسين مفكر نفسه بقى عالم، بيمشي بشوفه ساعات بيخبط في الابواب بره، ماشي، نقول له انتبه يا ابن الاكرم، اصبر ولا تتعجل. يقول الشارح: طيب، الهرة حكم الشرع بأنها ليست بنجس، فلو شربت من الماء أو قعدت على فراش ما حكمه؟ ما حكمه؟ لا يحكم بالنجاسة. ليه؟ لأن النبي قال إنها ليست بنجس. طيب، يقول: ما يحكم بالنجاسة؟ ليه؟ لأن الاحتراز من الهرة صعب، تغلق الباب تأتي من على الجدار، إذن هي تعم بها البلوى بسبب أنها يكثر تطوافها علينا دائما بالبيت، إذن هي من الطوافين عليكم والطوافات. أدي النص اللي عندي هنا، العلة إيه؟ من الطوافين عليكم والطوافات، صعب الاحتراز منها. طيب، يقول: فمن حكمة الإسلام إن اللي يشك في الاحتراز منه مثل الهرة ما يحكم بنجاساته. فنيجي للقياس بقى، فراح الشيخ قاس هنا الحمار، قال لك الحمار مثلا في عهد السلف يعني هو الدابة اللي بيركبوها، فكان يتربس في وسط البيت، صح كده؟ ويتحرك براحته رايح جاي في البيت، حمار ولا ايه؟ يشرب من هنا، يقعد هنا، ياكل من هنا. فراح قال لك: يعد من الطوافين عليكم والطوافات، فلا يحكم بنجاسته. الله، الحق العلة نفسه، لان ده صعب الاحتراز منه، الحمار رايح جاي علينا. قاس عليه برضو الطفل الصغير، مع ان الطفل لا تؤمن نجاسة فمه، الطفل الصغير ما عرفش ممكن ياكل النجاسة ولا ايه، ويروح يشرب لك من المية، صح يا عبد العزيز؟ عندك طفل صغير؟ ربنا يكرمك واحد اخر ان شاء الله باذن الله، وربنا يكرم يا رب كل من يريد الذرية. اللهم امين. فتلاقي الطفل ده طول النهار اللي بيصحف ده لسه عن سنتين ثلاثة، تلاقيه رايح جاي يصحف في البيت، ما تعرفش بياكل من ايه ولا بيعمل ايه، صح كده؟ فده ياخد نفس الحكم، ماشي كده؟ طيب، دي اسمها العلة المنصوصة. يقول الشارح: نجيء الآن لأركان القياس، لابد له من أربعة أركان: فرع، أصل، حكم، علة. المقيس هو الفرع الذي نريد أن نبين حكمه، والأصل هو المقيس عليه الذي وضع له الشرع حكما. الحكم ما يراد تعديته إلى الفرع. شوف الأصل حكمه إيه، جائز ولا غير جائز؟ جائز، يبقى عايزين ناخد الحكم ده نحطه على الفرع. طب غير جائز، ناخد الحكم ده نحطه على الفرع. العلة الوصف الجامع بين الأصل والفرع، وهي الأساس. العلة لو ما في جامع بين الأصل والفرع ما يصح فيها، يبقى القياس أصل العلة، ما فيش علة يبقى القياس غير صحيح. يقول الشارح: طيب، هذه علة منصوصة. الشيخ قال: أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف. نيجي بقى للعلة المستنبطة، هناخد مثال على العلة المستنبطة. يعني أخذنا مثال على العلة المنصوصة في حديث الهرة بالنص أنها ليست بنجس من الطوافين عليكم والطوافات، يبقى كل من اشترك معها في العلة بالنص لا يحكم بنجاسته، زي الحمار، زي الطفل الصغير، واضح؟ طيب، عايزين ناخد بقى النموذج للعلة المستنبطة التي يستنبطها العلماء بغير النص، مش منصوص عليها بعينها، ماشي؟ طب يضرب الشيخ مثال مهم جدا. يقول الشارح: ما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصناف الربا، فذكر الأصناف اللي بيكون فيها الربا، فقال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، يدا بيد، مثلا بمثل، أو كما قال النبي. ذكر في الحديث ست أصناف، هنقول تاني: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اتبادل معاك تمر التمر الا يكون مثل بمثل ويد بيد. يعني هديك كيلو اخد منك كيلو، سواء كان بتاعك جيد وبتاعي رديء مش مشكلة، كيلو كيلو. ما ينفعش اقول لك خد كيلو من الجيد واديني 2 كيلو من الرديء، بقى ربا. ماشي. كذلك الذهب، يعني من ضمن الشبهات الكثيرة جدا اللي بيقع فيها اناس كثيرون في مقام الذهب، حضرتها الزوجة الذهب بتاعها بقى قديم، تقول لك تعالى نغيره يا سبع. تروح حضرتك، بتروح للسايغ معاها يا شيخ يا ملتزم، بتروح له تقول له عايزين نغير الذهب ده، يروح مديك ذهب بيقول لك ادفع الفرق. ربا ربا. ايه يا عم الشيخ؟ ما نديته ذهب قديم خدت جديد. الناس دعوا بجديد وقديم، دول كام جرام؟ 10، ودول كام؟ 10. بتدفع فرق ليه؟ يبقى ربا. قال لك يد بيد مثل بمثل. طب اعمل ايه يا عم الشيخ عشان اخرج من الحرج ده؟ نقول لك بيع القديم الاول واقبض الثمن كاملا، خلاص بيعته، وبعد كده بقى اشتري الجديد. انها مش خد غير وادفع الفرق، ده ربا. خلي بالك من المعاملات الموجوده الان في بلاد الاسلام. قال يقول لك الذهب اتكسر، طب نغيره وندفع الفرق. لا، حاجه اسمها ادفع الفرق، ابيع اللي انكسر وابقى اشتري جديد. وابقى اشتري ايه؟ لكن ما ينفعش اقول له غير وادفع انا ايه الفرق، ده ربا. واضح؟ واضح. طيب، فالحديث هنا ذكر 6 أصناف في الربا، فيجي العلماء يستنبطوا بقى. طيب يا جماعة، العلة في الربا هنا ايه؟ قالوا العلة بعد الذهب والفضة، هنتكلم عن المطعومات، ان يكون مطعوم ويكون مكيل زي البر، اللي هو البر القمح والتمر، وعندي الملح والشعير، ده كله مطعوم ومكيل وايه بيتكايل، يعني بيتوزن. فقالوا العله هنا انه مطعوم وانه مكيل، فاستنبط العلماء قضيه الارز. عارفين الارز؟ طبعا الارز ما تنصش عليه في الحديث، كلام جميل، لكنه مطعوم صح ومكيل صح، فقياسا الحقوا به، يبقى الرز زيهم. ما ينفعش تيجي تقول لي خد 2 كيلو رز واديني 3 كيلو. انا صانع عندي رز اقسماتي، خد كيلو اقسماتي واديني 3 كيلو رز بلدي. ما ينفعش، اسمه رز. تقول لي اقسماتي مش اقسماتي، هو رز. رز ولا مش رز؟ رز. مطعوم ولا مش مطعوم؟ مطعوم. مكيل ولا غير مكيل؟ يبقى خد نفس العلة. أيوة، يبقى حكم الأصل، يبقى لا يجوز فيه الزيادة ولا يجوز فيه النقصان، يبقى يد بيد مثل بمثل. فالعلة هنا استنباطا الحقوا بيها ليه؟ لأنه اشترك معها في العلة أنه مطعوم وأنه إيه؟ مكيل. لما نيجي بقى نطبق أركان القياس على الحديث اللي بين إيدينا ده، خلي بالك صبورة مش هنا، صبورة هنا، هات كده الصبورة عشان نبين لك بس يعني ايه حكم الاصل والفرع والعلة والحكم من خلال النص، عشان تبقى وانت بتدرس كده النص تبقى فاهم. لان انا اقول كثيرا بعض الشباب بيتسرع عندما يسمع فتوى بعض العلماء فيتجرأ، وقد يطعن ويجرح، هو المسكين ما عرفش حاجة خالص، ما عندوش علم. طب بتطول ليه؟ تسألوا على الذكر ان كنتم لا تعلمه. شوف العالم ده ايه دليله، حكم ده جابه منين، ايه ادلته، قبل ما تتسرع وتنكر او تجرح او تطعن. وانت اصلا يمكن الغالب مننا ما بيعرفش يخش الخلق على السنه، وما ابرئ نفسي، ونقعد نتطاول على العلماء ونجرح ونسب ونعمل ومش عاجبنا حد، ودي المشكله الخطيره جدا. لا، نقول لك يا ابني الله يرضى عليك ما تتسرعش، لأن العلم له رجال. فهنشوف كده مع بعض على السبورة الآن. احنا قلنا أركان القياس أربعة، أركان القياس أربعة، هنكتب لك الأركان دلوقتي على السبورة وخلي بالك معايا. نظبط بس السبوره دي لغايه ان شاء الله باذن الله احنا هنكون مخطط نجيب سبوره كويسه ان شاء الله قريبا، عشان دي محتاجه اللي يمسكها ويطبطب عليها. احنا مش فاضيين نطبطب يعني على السبوره كمان ولا ايه؟ مش لازم نطبطب عليكم. اركان القياس، اركان القياس طبعا القياس الصحيح، ها كم ركن قلنا؟ أربعة. واحد الأرض، اثنين الفرق، أيوه بس اثنين الحاجات الحلوة الأول الفرق، ثلاثة العلة، أيوه كده من الوصف اللي بنسميها بقى بعض ما يسميها المناط، وبعدهم يسموها الجامع، بعدهم يسموها العلة، بعدهم يسموها الوصف، عشان تبقى عارف كل اللفظات دي يعني العلم. يقول لك مناط الحكم، ما تسمع كده في علم الاصول مناط الحكم ايه؟ مناط الدليل، يعني علته ايه؟ ماشي كده؟ يبقى العله اللي ممكن نسميها المناط او نسميها الوصف او الجامع، مش الجامع بتاع الصلاه يعني العله اللي جمعت بين الاصل والفرع الجامع. أربعة الحكم ده في حديث الربا، خليك معايا. الأصل عندي هنقول التمر أو البر، مش كده؟ أهو هنقول البر ده الأصل، زيادة يؤدي للتحريم ربا، يبقى الحكم إيه؟ التحريم. خليك مع الحكم أهو، ماشي كده؟ تحريم الربا، خلاص احفظ معايا كويس، ماشيين واحده واحده اهو. يبقى انا عندي الاصل اللي هو البر اللي هو القمح، ما ينفعش ازود عليه في البيع والشراء، ما تقولوش خد كيلو قمح ب 2 كيلو قمح، ماشي؟ ده اسمه ربا، حكمه ايه؟ التحريم. يبقى انا جبت الاصل وجبت الحكم. الفرع اللي عندي في المثال اللي احنا ضربناه اللي استنبطناه اسمه ايه؟ الارز، ماشي. الفرع اهو، عايزين نعرف حكم الايه؟ الأرض. طب العله اللي جمعت بين الاصل والفرع ايه؟ مطعوم. ايوه قول صح، مطعوم ومكيس. الله، انتم ممتازين اهو. يبقى احنا كده من خلال النص عرفنا فين الاصل وعرفنا فين الفرع وعرفنا العله الجامعه. طيب نيجي بقى لحكم الفرع، نجيبه منين؟ من حكم الاصل. حكم الاصل كان ايه؟ تحريم الربا. يبقى برضه هنا حكم الفرع ايه؟ تحريم الربا. لما نيجي قضيه الخمر، يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. خليك معايا. وفي مشروب حديث اسمه العرق او القات، في جماعه كده احبابنا في اليمن بيخزنوا، بيجيبوا كده شويه اعشاب يقعدوا يملى بقه ويبقى خده منفوخ قد كده اهو، وطول ما عمال يندغ ويريب يقول لك بيخزن. طبعا طول ما هو بيخزن هو في عالم ثاني، هو خلاص فطر، ماشي كده؟ مش معانا خالص، هو طول النهار قاعد يخزن، خزن بقى للصبح، ماشي كده؟ فنيجي عندنا حكم الخمر، هناخد بقى نشيل الكلام ده ثاني. هات يا ابني كده، خلاص اقعد يا ابني ما تقومش. لا بتصدق، هنشيل البر اللي كان معانا في القضيه، وهنشيل الارض، وهنشيل العله، وهنشيل التحريم ده، وهنحط مكان الاصل عندي الخمر. الاصل عندي ايه؟ الخمر، ماشي كده؟ حكمه ايه الخمر؟ التحريم تحت اهو، حط التحريم اهو، ده الحكم. هنقول المشروب الجديد مثلا، تعالوا بقى نشوف الحاجات الجديده عندنا في اوروبا هنا. ويسكي ماشي مش هتعالى تديني ويسكي الويسكي ماشي كده. في مشروب اسمه ايه الويسكي ده الفرع اللي احنا عايزين نجيب له حكم الويسكي اهو يا سيدي ما تزعلش الويسكي ماشي كده. طيب الويسكي عايز اسالك علة تحريم الخمر ايه؟ بتغير ايه؟ العقل. ليه الخمر حرم؟ لانه بيغيب العقل. الخمر يعني ايه؟ خمر العقل تغيبه. ولذلك منه الخمار. الخمار يعني ايه؟ يعني زي اللي المرأة يستر بدنها يخبيها من الاخر يخبيها خالص. ماشي كده يا محمد يا ابو يونس؟ اسمه خمار. يعني ايه خمار؟ يعني غطاها. ما تسألنيش اقعد تاني هتروح تجيب ايه؟ صبروا. فالخمر علة التحريم انه بيغيب العقل، والاسلام جاء من اجل حفظ الضرورات الخمسة: الدين، العقل، النفس، المال، النفس والعرض. النفس اسم العرض. خمس كليات في الاسلام جاء الاسلام للحفاظ عليها. فاي حاجه تخامر العقل ده وتغيبه الاسلام يحرمها سماها خمر. يبقى العله ايه؟ عله الحكم هنا ايه؟ غياب العقل، تغييب العقل. طبعا لما عقلك يغيب تعمل اي حاجه. اه والله يا جماعه، وده شوف السكرانين كده تحمدوا الله على نعمه العقل. شوفوا كده في الطرقات السكران، ممكن يا باشا يحطك بزجاج يكسر دماغك. سكران يخش عليك بالسياره يكسرك. سكران غايب عقله، يزني بامه وباخته. سكران غاب عقله بقى عند البهيمه. سبحان الله. عشان تعرف عظمه التشريع في الاسلام. فالعله تغييب العقل. نيجي للويسكي. الويسكي مين اللي بيشرب ويسكي؟ اه ده من حته كده بس الحمد لله ربنا تاب، الحمد لله ربنا تواب رحيم. الويسكي بيغيب العقل ولا لا؟ انا ما اعرفش. بيغيب والله. الله الله دكتور يعني عارف يعني الحاجات دي الدكتور دارسها.
لا اشد من الخمر شويه.
الله كمان اشد من الخمر. يا الله. يبقى العله اتفقت، يغيب العقل ولا لا؟ يغيب. يبقى حكمه ايه؟ حرام. هيسموه بقى ويسكي، يدلعوه يخلوه بوديكا، مش عارف يسموه عرق، يسموه قات، كله مزفت بنيله. ده اسمه القياس. يقول لك اصل بعض العلماء اجازوا القات في اليمن، يجي زي لكم انتوا حرين، انتوا عايزين هنعمل لكم ايه؟ وقياسا على ده برضه الدخان. حقيقة يا جماعة انتوا عارفين الدخان اصلا التبغ ده كما قال المتخصصون ينقع في الخمر 3 أشهر قبل التصنيع. التبغ ده اللي بيجي خضرة ده ونبات بينقع في خمر مادة اسمها الروم. المادة دي قال العلماء والمتخصصون القطرة منها إذا وضعت على إناء ماء غيبت العقل. هو ليه الدخان إدمان ليه؟ لأن في خمر بيفسد البدن والعقل وشغلانة، والتاني عمال زي المدخنة ماشي كله دخان. يا رب سلم. إيه ده وابور زلط؟ بيفكرنا بايام القطر بتاع هو ده قطر معادي صاحبنا يعبق الدنيا ويفسد في البيئه ويلوث. يا رب سلم. طيب فهمنا بقى اركان القياس. البنت دي حكت بنت ليه؟ الله اكبر. اذن يقول الشارح: فأركان القياس 4: أصل وفرع، علة تجمع بين الأصل والفرع، حكم للأصل ينطبق على الفرع عند اتفاق العلة. وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، هو متضمن للعدل وما يعرف به العدل. العبارة هذه مقتبسة من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، هو الذي وصف القياس بأنه الميزان، أخذا من قول الله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، سورة الشورى آية 17. ولا شك أن القياس ميزان يوزن به أو يوازن به بين الفرع والأصل، ويقارن بينهما إن اتفق ألحق أحدهما بالآخر الذي هو الفرع، وإذا لم يتفق لم يتم الإلحاق. إذن ما اسم القياس؟ الميزان. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن المفروض أن القياس يسمى الميزان. ويقول: لأن القياس ما ورد له ذكر بالقرآن لا يمدح ولا يذم، فالأولى أنه يسمى بدل ما يقال باب القياس يقال باب الميزان. إنه فهم ميزان فرع لم يأتي لا حكم بعينه في القرآن أو السنة، نريد أن نلحقه بحكم هو أصل ورى به حكم عن طريق العلة الجامعة، يبقى ده ميزان بنوزن به هل الأصل زي الفرع زي الأصل في العلة ولا لا، فبنوزن بميزان دقيق، بنوزن بميزان إيه؟ دقيق. ولذلك لما تقرأ في سيرة السلف الصحابة استخدموا القياس، يعني مثلا في خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، الصحابة قالوا إيه؟ خلي بالك معاي: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ وده القياس، يعني النبي اختاره إماما للمسلمين في الصلاة وهي الدين، جعله الإمام، يبقى إمامة الدنيا من باب أول ولا إيه؟ إذا كان جعله إمام للدين، إمام في الصلاة، في مرض موته صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ولا إيه؟ وصلى الصديق 17 فريضة في حضور النبي قبل موت النبي إماما بالمسلمين، يعني رضيه النبي إماما للدين، فالنبي اختاروا إمام للدين. طب إمامة الدنيا أهون بقى من إمامة الدين ولا إيه؟ فقالوا: رضيه النبي لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ كذلك معاذ رضي الله عن معاذ عندما أرسله النبي لبلاد اليمن، الحديث قال: يا معاذ بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، أي لا أقصر، يعني هجتهد الرأي اللي هو القياس وفقا لقواعد الشرع من كتاب الله وسنة رسول الله. فشوف الحوادث اللي تعرض عليا مش موجود ليها نص بعينها في القرآن والسنة، أحاول أوفق بينها وبين الإيه؟ الأصل الوارد في الكتاب وإيه؟ والسنة. النبي عمل إيه؟ فضرب النبي على صدر معاذ وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل القياس. والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص. إذا فقد النص لماذا؟ لأن الحكم الشرعي إما أن يعرف بطريق النص وإما أن يكون حملا على النص. هذه طريقة استنباط الأحكام الشرعية، إما أن يعرف بطريق النص من آية من قرآن أو من سنة، وإما أن يكون بواسطة الحمل على النص، والحمل على النص هو القياس. ولهذا قال: فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكم فهو موافق للقياس لا مخالف له. وعلى هذا الناس في القياس ثلاث فرق: طرفان ووسط. الوسط من وصفهم الشيخ: الذين يفزعون إلى القياس إذا لم يجدوا نصا. الطرفان قسم أفرط في رد القياس وهم الظاهرية، ردوا بالكلية، وعلى رأس هذه القائمة ابن حزم رحمه الله تعالى، فقد شنع في كتابه الإحكام في أصول الأحكام شنع على القائلين بالقياس ووصفهم بأوصاف سيئة رحمه الله تعالى وغفر الله له. الطرف الثاني المسرفون في القياس، الذين استعملوا القياس حتى مع وجود النص، خدوها شغلانة بقى. فأسعد الناس بالقياس من استعمله عند فقد النص، لهم أهل السنة المحققون. بهذا القدر إخوتي نكون قد فرغنا من بيان مفهوم القياس اختصارا، ومن أراد المراجعة فعليه بالمطولات في كتب الأصول يجد فيها الغنية إن شاء الله تعالى. ووصلنا الآن إلى قواعد وضوابط فقهية أخذها الأصوليون من الكتاب والسنة. يبدأ بقى يفرق بين قواعد الأصولية والقواعد الفقهية، ويضرب أمثلة للقواعد اللي بنستخدمها كثيرا زي اليقين لا يزول بالشك، مش عارف ايه القواعد اللي انتوا درسناها قبل كده في الان. هنبدأ نفصل واحدة واحدة، قاعدة قاعدة، إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.